الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 52 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حفظها الله تبارك وتعالى وصانها. ونحن في يوم الجمعة 25 من شهر ذي القعدة عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم كالعادة نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله. قبل أن نبدأ بالأسئلة أذكر نفسي وإياكم بأهمية العمل، لا سيما ونحن في هذه الأيام الفاضلة، أيام ذي القعدة وذي الحجة، وهي من الأشهر الحرة، وأيضا هي من أشهر الحج. ولا ريب أن العمل يفضل عند الله جل وعلا بسبب الزمان الفاضل، كما يفضل بسبب المكان الفاضل. ولا شك أن العشر الأول من شهر ذي الحجة جاء فيها الحث على العمل على وجه خصوص، فاجتمع عندنا عموم وخصوص. العموم فضل الأعمال الصالحة في الأيام الفاضلة والأزمنة الفاضلة، الخصوص ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. وإذا كان تجار الدنيا يغتنمون الفرص لأجل زيادة أرباحهم وأرصدتهم وإنفاق سلعهم، فعلينا نحن أن نفكر في آخرتنا وكيف نزيد في أرصدتنا ونزيد في رفعة مقاماتنا عند الله تبارك وتعالى. فغدا إن لم يكن اليوم أو بعده فإن لسنا مخلدون في الدنيا، نذهب يذهب معنا أعمالنا، لا يذهب معنا بنونا ولا يذهب معنا أموالنا ولا جاهنا، وإنما يذهب معنا أعمالنا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه تذكرة أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها، نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا مواعظ من أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون الأوقات الفاضلة في الأيام الفاضلة. يقول السائل: الإجازة الدراسية على الأبواب، فما نصيحتكم للآباء في استغلال الإجازة؟ ولو تذكرون جدولا وبعضا من المتون ليتم تعليمها لأبنائنا. لا شك أن هذه الإجازة طويلة، وينبغي على الأب وعلى الأم أن يحرص كل الحرص على اغتنام هذه الأيام التي فيها العطل في أولادهم، فإما أن يشركوهم في مسابقات لحفظ القرآن والسنة، وإما أن يضعوهم لهم جداول في حفظ الأوقات، فيكون لهم أوقات معينة للنوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيجعل لهم برامج ترفيهية هادفة، ويجعل لهم برامج تعليمية هادفة. من البرامج الترفيهية الهادفة أن يعلمهم، يأخذ أولاده في وقت لا يوجد فيه ناس بعد صلاة الفجر مثلا إلى البحر ويعلمهم السباحة، أو يكونوا في البيت يعلمهم بعض المهارات وبعض الصنايع، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. المهم أن يبعدهم عن هذا المشغل المفسد ألا وهو الهاتف. كنا قديما نشتكي من التلفزيونات، اليوم أصبح الناس لا يلتفتون إلى التلفزيون، أصبحوا في البيت يجلس الأب مع ابنه وهو ماسك هاتفه، يظن نفسه مع أبيه ولكنه في الحقيقة جسما مع أبيه وأمه، وأما في الحقيقة ليس مع أبيه، يراه أبوه وأمه وهو منشغل بهاتفه، فيقول في نفسه: متى سأجد عندك وقتا تحدثني وأحدثك؟ لا بد أن نعلمهم كيف يستغلون هذه الهواتف، فيكون هناك أوقات معينة لمسك الهاتف، ثم نبدأ معهم بحفظ سورة معينة نضعها كبرنامج، سورة الملك، سورة الواقعة مثلا، سورة ياسين مثلا، أو جزء معين من أجزاء القرآن الكريم، يكون هناك برامج مكثفة من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وما عدا ذلك من الأوقات هم يتصرفون في هذه الأوقات كيف يشاءون. ونضع في هذا الجدول مع حفظ القرآن حفظ 40 حديثا من الأحاديث النووية إن لم يكونوا يحفظونه، أو من باب التذكير إن كانوا يحفظونه، ونضع متنا صغيرا في السيرة أو في العقيدة، نعلمهم السيرة ونعلمهم العقيدة، وبهذه الطريقة نكون استغلينا الوقت من بعد صلاة العصر من الساعة 4 إلى أذان العشاء إلى الساعة 8، 4 ساعات، وهذا وقت مبارك. إذا كان الأب ليس عنده عمل في الصباح والأولاد يمكن أن يجلسوا في الصباح، فيمكن أن يستغل الصباح في الأمور الترفيهية والمساء في الأمور التعليمية، أو العكس. كذلك الأم عليها أن تعلم بنتها كيف تلبس، كيف تأكل، كيف تنظف، كيف ترتب، كيف تطبخ، كيف تتحدث مع الناس، كيف تتحدث مع أمها وأبيها، مع إخواتها، تعلمها شيء من المسؤوليات شيئا فشيئا تدريجيا، فإذا مشوا على هذه الطريقة بإذن الله يستغلون الوقت في أشياء نافعة. ولا شك أن هذه الوسائل، وسائل التواصل، وإن كان مضراتها أكثر من مسراتها، لكن فيها شيء من المنافع، بحيث فيها برامج تعليمية يمكن للأب إذا كان غير قادر على التعليم، أو الأم يمكن أن يبحث الأب أو الأم عن برامج تعليمية من خلال هذه الوسائل، ويكون هو أو هي معهم في هذا الوقت، وحينئذ يتعلمون جميعا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من أزواجنا وأولادنا قرة أعين، وأن يصلحهم وأن يبارك فيهم. يقول السائل: ما حكم الطلب من الميت بحيث يذهب بعض الناس لقبور الأولياء يوقفون عندها ويخاطبون الميت فيقول: يا فلان ادعو الله لنا أن يرزقنا، ادعو الله لنا أن ينصرنا، يا ولي الله اطلب لنا من الله التوفيق والمعونة. يقولون: نحن نطلب منه أن يطلب لنا ولا نطلب منه مباشرة، هو واسطة. وليش تطلبون من الأموات؟ تطلبون من من؟ تطلبون من من؟ هذا المخلوق ما هو وصف؟ هل هو أرحم الراحمين؟ هل هو أكرم الأكرمين؟ هل هو خير الرازقين؟ هل هو خير الغافرين؟ فلماذا تطلبون منه؟ تتركون أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وخير الغافرين وخير الرازقين وتذهبون إلى مخلوق حتى لو كان وليا، لماذا تتركون رب العالمين؟ وهل رب العالمين جل وعلا بحاجة إلى أن تتوسطوا إليه؟ لا يسمعك؟ أما يعلم بحالك؟ الميت هو الذي لا يعلم بحالك. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الدعاء والطلب من الأموات هو شرك المشركين الأوائل، كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والطلب من الأموات لا شك أنه على أنواع، فإن طلب من الميت مع اعتقاده أنه يتصرف فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام، إذا سأل الميت واعتقد أن له جاهاً أو منزلة يتصرف في العطاء والمنع مع رب العالمين فهذا شرك أكبر. وإن طلب من الميت أن يسأل الله له فهذا من الشرك الأصغر ومن البدع والخرافات التي بلينا بها بسبب غلاة المتصوفة وغيرهم من الباطنية. فالواجب الحذر. لا يترك العاقل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين السميع العليم البصير القوي العزيز الجبار الرحيم القهار الغفور الغفار ويذهب إلى عبد ومخلوق مهما كانت درجته. ولذلك الله جل وعلا يقول في القرآن: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة هذا المدعو هو في عالم البرزخ ما يدري عنك كيف يستجيب لك وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فيتبرؤون من عملهم هذا. ثم أنت أيها العاقل اسأل نفسك، هذا الميت الذي أنت تدعو كان يدعو من؟ إن قلت كان يدعو ميتا مثله تسلسل الدعاء وتسلسل الشرك والبدع. إن قلت كان يدعو الله فأنت اقتدي به وادعو الله. الواجب الاقتداء بالصالحين والأنبياء، ما هو الواجب أن نبتدي على هوانا وكيفنا. هذا أمر خطير أيها الإخوة. ويقول السائل: هل ابن تيمية وابن القيم يقولون عن هذا النوع بأنه شرك أكبر أم عندهم بدعة لا تخرج من الملة؟ قد بينت التفصيل. إن دعا المقبور نفسه اقضي حاجتي ارزقني ولدا فهذا من الشرك الأكبر، كما نص عليه ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم الذين أدركوا هذه الطامة في الأمة. كون هذه الصفة كانت موجودة في المشركين فهذا أمر مشهور ومعروف، لكن مع الأسف بعد القرن السادس الهجري انتشر هذا الأمر في المسلمين بسبب غلاة المتصوفة والزنادقة الذين دخلوا في الإسلام وأرادوا هدم هذا الدين باسم الإسلام. كيف يهدمون الدين في قلوب الناس إلا بتغيير مفاهيمه وأصوله وأسسه وقواعده؟ من معاني لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومن العبادة الدعاء، فلا تدعو دعاء عبادة وتضرع مسألة إلا الله عز وجل. فإن دعوت غير الله وقعت في الشرك الأكبر، وإن دعوته ليدعو الله لك فقد وقعت في البدع. هذا مثل إنسان يذهب إلى قبر ويطوف بالقبر، من الذي أمرك بالطواف بالقبر؟ قال: لا، أنا أطوف بهذا القبر أتقرب إليه، فهذا شرك أكبر. الثاني قال: لا، أنا أذهب إلى القبر ما أدعوه ولا أتقرب إليه، إن أتقرب إلى الله. قلنا: هذه بدعة، كيف تتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الطواف لا يتقرب به إلى الله إلا بالبيت العتيق، وقد نص على هذا شيخنا وشيخ مشايخنا الإمام أبو عبد الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فهذا لا شك أن فيه التفصيل الذي عليه الدليل وبه يستقيم أقوال أهل العلم. يقول: وهل فعلا لم يسبق أحد القول بكفر هذا الطالب قبل أئمة الدعوة النجدية؟ أئمة النجدية قولهم كقول ابن تيمية وابن القيم، عندهم هذا التفصيل. يقولون: من دعا وصرف العبادة لغير الله فهو وقع في الشرك الأكبر، وإن لم يصرفوا العبادة لغير الله لكن صرفوا وجه العبادة فهذا من البدع. ليس هناك خلاف بين قول أئمة الدعوة النجدية وبين قول ابن تيمية وابن القيم، إنما يقول هذا الكلام من لم يفهم كلام أئمة الدعوة. يقول السائل: يوجد في التسوق الإلكتروني طريقة للدفع وهي عند الاستلام مع وجود رسوم إضافية، حيث يشتري المشتري البضاعة ثم بعد وصولها إليه يقوم بدفع ثمنها ودفع رسوم إضافية 10 دراهم، مع العلم أن هذه الرسوم ثابتة، بمعنى أن هذه الرسوم لا تكون لكل عملية الشراء بغض النظر عن عدد أو ثمن السلع. فما حكم هذا؟ يعني يكون الاتفاق على أن السلعة مثلا ب1000 درهم، ثم يقول إذا جاءك الموظف وأعطاك السلعة ودفعت السلعة عند الاستلام يزيد 10 دراهم أخرى، فيكون المبلغ 1010 دراهم. إن كان هكذا 10 ثابتة هذه مسألة، وإن كان 10% هذه مسألة أخرى. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا بيعتين في بيعة، وقد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فينبغي أن تكون البيعة على صورة واحد. من الأول يقول لك 1010 والدفع عند الاستلام، أو يقول لك 1000 والدفع عند الاستلام، وبهذا تخرج من النهي الصريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. معنى البيعتين في بيعة أنك تقول للمشتري هذا 1000 إن أخذته الآن ودفعته الآن، 1010 إن دفعته بعد ذلك، ثم ينقضي مجلس البيع ولم يتم البيع على أحد الصورتين، فهذا هو بيع البيعتين في بيع، هذا محرم. لكن لو قال لك بيعتين في بيعة، لو قال لك 1000 نقدا و1010 نسية، فقلت قبلته نقدا خرجت من بيعتين في بيع، أو قلت قبلته نسية خرجت من بيعتين في بيع. يقول السائل حكم قراءة القرآن أثناء سحب الهواء، شلون أثناء سحب الهواء؟ يقول مع العلم أن هذه الصورة تكون في القراءة السرية ولا يمكن أن تكون في القراءة الجهرية، فيقرأ القارئ ويتنفس في الشهيق والزفير من غير توقف، فيقرأ القرآن وهو يأخذ الهواء ثم يخرج الهواء وهو مستمر في القراءة ثم يسحب الهواء مرة، هذا تمرين رياضي، هذا مو قراءة قرآن. شلون واحد يقرأ القرآن وهو يتنفس شهيق وزفير؟ القرآن معناه إخراج الحروف من مخارجها، شلون يخرج القاف والهمزة والهاء والحاء والخاء وهو يتنفس؟ شلون بيقرأ؟ هذه قراءة المتصوفة الذين يلعبون في القرآن. قول إن الواحد هو يعمل عملية شهيق وزفير يتذكر القرآن في قلبه، ها معقول؟ أما أنه يقرأ القرآن وزفير وشهيق، فهذا نوع من أنواع الرياضة التي ذكرها بعض المتصوفة للوصول إلى بعض ما يزعمونه من الولايات والكرامات، وهي من البدع، فلا شك أن هذا من البدع. يا إما تلعب رياضة شهيق وزفير، يا إما تقرأ قرآن، لا تجمع بين الاثنين. قال الطوفي في حديث يمين الله ملأى، قال مملوءة، يعني خيرا، لأنها تنفق من القاف من الكاف والنون، وذلك لا نفاد له. هل يصح التعبير بكون الله ينفق من الكاف والنون؟ وجزاكم الله خيرا. مقصود الطوفي رحمه الله وغفر له يمين الله ملأى، أي مملوءة، لأنها تنفق من الكاف والنون، يعني تفسير كلامه أن عطاء الله جل في علاه كن، هذا مقصود، أنت ما فهمت مراد، فما في أي شيء، كما جاء في الحديث الآخر عطائي كلام ومنعي كلام، يقول كن فيكون، يقول لا تكن لا يكون، فهو سبحانه وتعالى إنما يقول شيء كن فيكون، سواء كان عطان أو منع، هذا مراده رحمه الله، وليس في تعبيره شيء. يقول كيف نقارن بين الطبعات والمخطوطات؟ هذا بحاجة إلى درس في منهجية التحقيق. تقرأ كتب كيف أحقق المخطوطات وتتعلم، أما هذا فالمجلس فهو ليس لمثل هذه الدورات العلمية المخصصة. يقول ما معنى من السنة ترك السنة لمصلحة الراجح؟ هذه العبارة ذكرها جمع من الفقهاء، من السنة ترك السنة لمصلحة راجحة. مثلا أنت ذهبت إلى مكان ومرادك أنك تلقي كلمة عن التوحيد، تلقي كلمة عن التوحيد، فإذا رأوك وأنت تقول آمين بالصوت الجهري وهم لا يرون الجهر بآمين فينفرون منك، فمن السنة ترك السنة هاهنا لأجل مصلحة راجحة وهو تعليمهم التوحيد. هذا مثال لهذه الصورة. مثال آخر، من السنة ترك السنة أنك أنت مثلا لا ترى ما يسمى بالقنوت في صلاة الفجر، أنت لا ترى القنوت في صلاة الفجر، فحينئذ إذا صليت خلف إمام وهذا الإمام شافعي يقنت في صلاة الفجر، فمن الواجب عليك أنك ما تنفصل عن صلاتي، تصلي معه. لماذا تصلي معه وتترك السنة الثابتة وهي عدم القنوت؟ صلي معه لمصلحة راجح، تأليف قلوب الناس. فهذه مسائل معروفة مبحوثة في كتب الفقهاء. يقول هل يجوز جمع الصلاة بدون قصر إذا رجع مسافر من سفره لأنه متعب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، لا سيما إذا خشي فوات الصلاة عن الوقت، يعني مثلا وصل بعد الساعة 1 ظهرا فخشي النام أن لا يستيقظ إلا بعد المغرب، فإذا يصلي الظهر والعصر بلا قصر ثم ينام. وهكذا لو وصل بعد المغرب وهو متعب خشي إن وضع رأسا لا يستيقظ صلاة العشاء فيقدم العشاء مع المغرب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز. يقول لدي 3 أصدقاء يملكون منشآت صحية رائعة ويديرونها بشكل رائع، يديرونها بشكل رائع، شهادة منك لهم غير مقبولة. شهادة الصديق لصديقه ما هي مقبولة، يبي تسوي لهم دعاية الظاهر. يقول ولديهم صلاحيات وإمكانات كافية، فالسؤال نيابة عنهم. ليش نيابة عنهم؟ موكلينك يعني؟ أليس واجبا عليهم توفير بيئة مناسبة وسليمة خالية من المحرمات وعدم إجبار أي أحد للحرام، سواء أطباء وطبيبات أو مراجعين المرضى ذكورا وإناثا، وكذلك العمليات الجراحية وغير ذلك؟ الواجب في المنشآت الصحية عموما، الواجب في المنشآت الصحية عموما هو بذل كل الوسع حتى لا يكون فيه كشف للعورات، بل الطبيب أو الطبيبة لا يجوز للطبيب أن يكشف عورة الرجل إلا بقدر الحاجة، يعني احتاج أن ينظر إلى أسفل سرته مثلا فلا يجوز له أن يطلع على عانته، احتاج أن ينظر إلى عانته لا يجوز له أن ينظر إلى عورته سوءته. فهذه قضايا يجب عليهم فقهها. وقد ألف شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ونفع به رسالة عظيمة، المسائل الطبية المعاصرة، وذكر هذه المسائل منها. كذلك المرأة، الدكتورة الطبيبة تطلع على عورة المرأة من جنسها، لا يجوز لها أن تطلع على العورة إلا بقدر الحاجة، لا تزيد ولو قدر أنملة. هذه قضايا مهمة. كذلك الواجب على من عنده هذه المصحات الطبية أن يوفر الرجال للرجال والذكور للذكور ما أمكن، وأن لا يطلع الرجل على عورة امرأة أو امرأة على عورة رجل إلا عند الضرورة القصوى، وهو عدم وجود المكافئ. هذا واجب عليهم، ما هو الأفضل. فنحن نطالب المسؤولين نطالب المسؤولين من وزارة الصحة وكذلك نطالب المسؤولين من المنشآت الصحية الخاصة أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يوجدوا أماكن خاصة للنساء وأماكن خاصة للرجال، مثل ما يوجدون أجنحة خاصة للنساء كذلك عليهم أن يوجدوا ممرضات للنساء، ومثل ما يوجدون أجنحة خاصة للرجال أن يوجدوا ممرضين للرجال. لكن البلاء مهنية، البلاء في المرأة اللي تقول أنا أبي الدكتور ما أبي الدكتورة، البلاء في الرجال اللي يقول أنا ما أبي الممرض أنا أبي الممرضة، البلاء هنا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. يقول: بيت ورث له إيراد شهري من 17 سنة، وصل اليوم مجموع الدخل إلى 51,000 دينار، الإخوة 5 والأخوات 4، الوالدة متوفية منذ عام. إذا أريد أن أقسم المدخول اليوم على الإخوة والأخوات، أريد حصة كل شخص وجزاك الله خيرا. أما بالنسبة لتقسيم هذا الإيراد، فالواجب حصر الورثة قبل وفاة الأم، لأن لها في هذا الإرث نصيبا، وهي إن كانت أمكم التي ماتت أيضا لها نصيب في هذا الدخل أو لا، فإن كان لها نصيب فلها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين الإخوة والأخوات. وأما بعد موتها فهذا الدخل الشهري نصيبها يذهب إلى ورثتها، سواء كانوا هم نفسهم أو غيرهم، ثم الباقي يقسم على للذكر مثل حظ الأنثيين. فمثل هذه الحالة، لو فرضنا أن ورثتها هم نفس الورثة الذين يدخل عليهم الدخل الشهري من هذا المدخول لا غير، فحينئذ يقسم الورثة، يقسمون فيجعل الإخوة 5 والأخوات 4، يكون نصيب، يقسم المال كله على 14 جزءا، لأن الإخوة الذكور 5 بـ10 والأخوات 4 هذه 4 فـ14، يقسم المال على 14، 51 تقسيم 14 جزء، لكل أنثى جزء من 14 ولكل ذكر جزءان، والله أعلم. يقول السائل: كيف يتعامل المسلم مع القصص التي فيها ذكر الكرامات والأمور الخارقة؟ فنحن نسمع قصص كثيرة في الكرامات، إذا كان الذين ينقلون الكرامات ثقات فنحن لا ننكرها، فأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة، وقد ذكر الله الكرامات في القرآن، قال الله عز وجل عن كرامة مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، يدخل زكريا في وقت الصيف يجد عندها فاكهة الشتاء، يدخل عليها في وقت الشتاء يجد عندها فاكهة الصيف، وهكذا. ذكر الله عز وجل كرامته على أصحاب الكهف، كرامته لذي القرنين، فهذه كرامات ما يمكن إنكارها، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة، لكن كيف يفرقون أنها كرامة واستدراج؟ ينظرون إلى من جرى على يديه الأمر، فإن كان من جرى على يديه الأمر رجل محافظ على الصلاة والدين وعلى التوحيد والسنة يحسبونها كرامة، وإلا حسبوها استدراجاً ومهانة، كما يجري على حال الدجال الأكبر، يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، يقول للسحابة أمطري فتمطر، هذا ما هو كرامة، هذا استدراج. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. يقول: هل يجوز القول بأن فراق محب أعظم وجعاً من وجع الموت؟ هذا القول قاله القائل، لأنه ما ذاق شنو مرارة الموت، خله يذوق مرارة الموت بعدين يحتاج نسأله هل كلامك هذا كان صحيح ولا مو بصحيح، هذا كلام الشعراء والأدباء، الناس اللي يبالغون، هذا اللي يقول فراق المحبين أعظم وجعا من الموت، بعد شهر تجيه ما يدمع عينه دمع على حبيبه، راح نسى، يبكي عليه اليوم عند القبر بالكثير يوم يومين، بالكثير 3 أيام، بالكثير إذا كان وفيا وفيا ها شهر، إذا كان وفيا وفيا 4 أشهر و10 أيام، اللي هي المرأة على زوجها وفية هذه. طيب بعد 4 أشهر و10 أيام ما تجد أحد. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ. نعم، أخوكم يسأل ما هي الخطوات العملية لكسب صفة الحلم والبعد عن الغضب. أولاً، الغضب محرم ومنهي عنه، محرم ومنهي عنه، ما هو مسألة كما يقول بعض الناس يقول يا أخي هذه صفة فيني. طيب إذا هي صفة فيك هي محرمة، أفرض أن الإنسان فيه صفة محرمة، ماذا يفعل؟ يبحث كيف يتخلص منها، يبحث كيف يتخلص منها. مثل إنسان يقول والله أنا ما أقدر، لساني لازم يجيب فلان وفلان تال، طيب هذه محرمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والنهي كما قال العلماء معناه لا تقرب ما يكون سببا لغضبك، معناه كما قال العلماء لا تغضب أي لا تعمل عملا تكون أو يكون العمل سببا لغضبك، ابتعد عن الوسائل والأسباب. مثلا إنسان إذا أنفق يصبح غضوبا، لا تنفق، ما حد قال لك أنفق. إنسان إذا صام يصبح غضوبا، وخر عني أنا صايم، طيب أنا شك ليش تصوم. إنسان إذا جاع يكون غضوب، لا تشوع يا أخي روح أكل. إنسان إذا ما نام يكون غضوب، طيب روح نام. لابد الإنسان يتخذ الأسباب. إذن الغضب محرم، جمرة من جمرات الشيطان. كيف يكون الإنسان، كيف يتخلص الإنسان من هذه الصفة؟ أولا مباشرة، أول ما يعلم أنه قد دخله الغضب يغير حاله. فإن كان جالسا يتمدد، إن لم يذهب عنه الغضب يقوم ويمشي، إن لم يذهب منه الغضب يترك هذا المكان بالكلية، لا يجد أثرا للغضب. الغضب يضرك، يصيبك سكتة قلبية. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه إلا رفقا بك. أحيانا كثير من الناس يغضبون ما يضرون إلا نفسهم، ما يضرون الناس، حتى عند العامة إذا شافوا واحد يغضب كثير قال روح اشرب من ماء البحر، هي ما همهم. طيب أنت ليش تغضب؟ ثم الإنسان يتأمل. الأمر الثاني يتأمل، أنا إذا غضبت شنو يستفيد؟ صحتي مأكولة واللي حولي متضجرين، شنو استفدت؟ ولا شيء. إذن لا، ابتعد. هذا التفكر في المآل يحسن الحال. الأمر الثالث يعود نفسه ألا يغضب. شلون يعود نفسه ألا يغضب؟ عندك عيال صح؟ أي ممتاز. قل لي واحد من عيالك ها يا ولدي كل يوم 3 مرات ها خليني أغضب، وأنت في نفسك قررت نفسك ما هي نفسك أنك ما راح تغضب. هاي دورة تدريبية. الولد يجيك يضيع نعالك، وين النعال؟ أنت تتذكر أن هاي دورة تدريبية، ما تغضب. مع الوقت أسبوع أسبوعين 3 تجد نفسك حليما ولله الحمد والمنة. ما يجي الحلم بين ليلة وضحاها، ما يمكن. الإنسان يتدرب. تعرفون اليوم كثير من الدورات التدريبية المهارية كم يأخذون فيها؟ شهر، أحيانا 40 يوم، أحيانا 3 أشهر، أحيانا 6 أشهر، أحيانا 2 سنين. يعني مثلا دورة ضباط 6 أشهر. طيب دورة ترقية شهر، ليش؟ ليكتسبون مهارات جديدة. فأنت كذلك، هذه إن شاء الله إذا اتخذتها مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر الله عز وجل والتذكر أن الله يحب الحلم والأناء ويبغض الطيش والسفة والغضب. نعم تفضل. بعد نعم نعم أخوكم أبو عبد الله يسأل عن حكم قراءة القرآن مع الاهتزاز يمنة أماما وخلفا أو يمنة ويسرة أو ذكر الله مع الاهتزاز. الحقيقة أن هذه الصفة هي من صفات اليهود عند قراءتهم للتوراة، يميدون كما تميد السفينة في البحر، وهذه الصفة تشغل الإنسان عن التفكر في المعنى ويجعله متفكرا متلذذا بالمبنى، وهذا خطر. أنت لما تيجي تقرأ القرآن مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الاهتزاز هذا يخلي مخك ما يفكر شنو المعنى، ترى هذا شيء طبيعي، المخ ما يستطيع التفكير مع الاهتزاز. ليش؟ لأن المخ قاعد يفكر في شيء واحد، كيف يوزن جسمك الحين؟ ما هو فاضي لك يفكر لك شنو المعنى. هذا معروف حتى عند علماء النفس، عند علماء الطب معروف هذا الشيء. أنت قاعد تفكر يمين يسار، مخك يفكر شلون الحين بتطيح ولا ما تطيح، شلون أمسك توازنك أنا. ولذلك لما ذكر الحافظ ابن كثير في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال سموا يهودا لأنهم يهيدون عند الذكر يتمايلون. والحين أنت لو دخلت في اليوتيوب وشفت اليهود عند حائط اللي يسمونها حائط المبكى هم يقرون التوراة، تشوف شو يسوون هكذا. فهذه صفة ذميمة وهي من مشابهة أهل الكتاب، الواجب تجنبها. يقرأ الإنسان القرآن وهو ثابت، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يهتز لا برأسه ولا بجسمه. أي نعم إذا احتاج إلى ذلك هذه مسألة ثانية. كذلك في الذكر، سبحان الله الحمد لله، مو سبحان الله سبحان الله، لا، هذه ليست من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لأن الله ذكر أنهم إذا ذكروا الله إيه كيف تكون أحوالهم، ها؟ وجلت قلوبهم، ما قال اضطربت أجسادهم ولا قال تحركت وتهاودت، وجلت قلوب. نعم تفضل. نعم أخوكم أبو فيصل يسأل يقول ما حكم المفاصلة في شراء الأضحية؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المفاصلة في الأضحية، فجمع من أهل العلم يرى أنه لا ينبغي المفاصلة في سعر الأضحية، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الناس إذا غالوا جاز المفاصلة، أما إذا كان على الوضع الطبيعي فلا ينبغي المفاصلة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وما ورد من الآثار من كراهة المفاصلة فهي محمولة على حال كان الناس فيه لا يفرقون في سعر بهائم الأنعام بين العيد وبين غير العيد، ناس صالحين مهم ناس مستغلين. يعني مثلا قبل شهر كانت الأضاحي اللي 6 أشهر فما فوق مثلا 120 دينار، الحين تروح السوق يقول لك 160 دينار، تعرف أنهم استغلوا الوقت. فإذا عرفت أنك إذا كاسرت ينزلوا لك 20 دينار، ممكن ترى أحيانا بعض التجار اليوم نسأل الله السلام والعافية حط لك سعر أنت تظن أنه يمكن لو كاسرت ينزل 5 ولا 10، يبقى ماني مكاسر 10 5 و10، لكن في الواقع يمكن ينزل لك 50 دينار، وهذه مصيبة. عاد وأنا حصل معي هذا مرة، رحت مع الأهل إلى مكان وحاطين سعر على البضاعة. أنا أعرف أن السعر هذا مغالفة، فأعطيتها أقل من نصف القيمة، أعطيتها أقل من نصف القيمة، فنزل إلى الثمن. قلت له ما عندي زيادة، نزل إلى السبع، نزل إلى أن وصل إلى نصف القيمة فوافقت. طيب هذا شنو معنى؟ أنهم يغالون في الأسعار. شيء يساوي مثلا 5 دنانير يحط لك 10، فأنت إذا قلت 8 فكسبان، يقول لك بتسعة خذ. طيب ما يخطر بباله هو أن يجي واحد يقول له بأربعة، ولا أنت يخطر ببالك. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المكاسرة أو المساومة في الأضحية جائزة إذا كان هناك مغالاة في الأسعار. أما إذا كان لا يوجد مغالاة والمكاسرة لا يأتي إلا بخمس ولا بعشر، فالأفضل ترك المساومة. نعم، زين، ذكرتنا عشان نشتري الأضاحي. تفضل يا شيخ. عشان شنو؟ يصحون. على كل حال، الأمر إذا كان الشيخ يقول لهم تحركوا، طيب يتحركوا، يقول لهم قوموا امشوا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في يوم الجمعة فليقم من مقامه. هذه الطريقة الصحيحة الشرعية. إذا حسيت أن الطالب اللي تعلمه يجيه النوم، قومه، قل له احنا الشكل لما كنا صغار كان شيخنا اللي يحفظنا كان يقول لنا قم وقف عشان ما تنام، تعرفون الواقف ما ينام، فكنا نحفظ وحنا واقفين. هذه أحسن من مشابهة اليهود. نعم، تفضل. نعم. نعم، أخوكم يسأل عن حكم تهريب البضائع لتباع بسعر أقل. هذا لا يجوز، لا يجوز التحايل على النظام وعلى القانون. يعني مثلا لو أمر ولي الأمر أن البضاعة الفلانية لا تباع في المكان الفلاني، مثلا في الكويت مثلا أن لا تباع في أماكن معينة إلا المنتجات الكويتية، فلا يجوز لأحد أن يهرب منتجات غير كويتية ويحطها في هذا المكان، هذا تحايل على النظام، هو مخالف لقوله جل وعلا: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفس الكلام ينطبق على ما ذكرته أن الدولة تمنع نقل المواشي من محافظة إلى محافظة، فيأتي المهرب ويهرب البهائم من المحافظة اللي فيها البهائم رخيصة إلى محافظة يرى فيها أن البهائم غالية ليستفيد، هذا لا يجوز، هذا فيه مخالفة لولي الأمر، وهو أمر مخالف لدين الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.